الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد منه، قال: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. لفظ الصحيحين أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك. فهذا الحديث كما أشرنا بالأمس من مظاهر الرحمة في التشريع الإسلامي، وأنه ليس كما يتصور الأعداء أنه دين قتل وتخريب وتدمير كما سيأتينا أيضا. فهو حتى في جهاده وحربه فهي حروبه حروب رحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر في أو بلغه أو رأى، يعني كما في رواية رباح بن الربيع حديثه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. فهذا الحديث فيه النهي عن، بل تحريم، لأن هنا تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، تحريم قتل النساء والصبيان يعني الصغار الذين لم يبلغوا ولم يقاتلوا مع العدو. لكن إذا قاتل كما سأتينا من قول الإمام الخطابي أنه يأخذ من هذا الحديث أن المرأة إذا قاتلت تقتل. ونبين وجه استدلاله بهذا الحديث إن شاء الله. إذن هذا هو الجهاد في الإسلام: لا تقتل المرأة ولا الصغير ولا العبد المملوك ما لم يقاتل، ولا الراهب في صومعة، العابد في صومعة، كل هذا. ولا تقطع الأشجار إلا في حالات كما سيأتينا. وهذا هو الجهاد في الإسلام، جهاد رحمة بالجميع، للجميع. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب مسلم إكمال المعلم، قال رحمه الله: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث، وهو تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وسيأتينا ما لم تقاتل، أما إذا قاتلت فأصبحت من أهل القتال، بهذا الحديث في ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. أما إذا قاتلوا فإن هذا هو سبب القتال إذا قاتلوا كما سيأتي. أما كون من قاتل يقتل من النساء والصبيان، ما دليله؟ دليله هذا الحديث الذي قرأته قبل قليل، أن النبي سأل عن الناس على ما هم مجتمعون، فقيل: امرأة قتيل. وامرأة قتيل ما تقول قتيلة، بل هي هكذا: قتيل، رجل قتيل وامرأة قتيل، لا تساوى فيها. قال: قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في شرحه لسنن أبي داود الذي اسمه معالم السنن، معالم السنن، قال رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت. لماذا؟ كيف أخذ من هذا الحديث أن المرأة، هو يقول ما لا تقتل النساء، ما كانت هذه لتقاتل، من هذه اللفظة ما كانت هذه لتقاتل، أخذ منها هذا الإمام العظيم وغيره من الأئمة أن المرأة إذا قاتلت تقتل. لماذا؟ قال: ألا ترى، يعني لأنه جعل العلة في تحريم قتلها أنها لا تقاتل، فإذا زالت العلة هذه وقاتلت جاز قتلها. هذا وجه الاستدلال، فهذا دل على جواز قتلها. يعني مما يذكر في هذا الموضوع هو ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما وجه الجيش إلى الشام قام فيهم فحمد الله، إلى أن قال: وإني، حديث طويل، قال: وإني موصيكم بعشر كلمات فاحفظوهن. هذا يقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة وأحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. قال: لا تقتلن، يخاطب القائد، قائد الجيش، لا تقتلن شيخا، يعني رجل كبير، سيأتينا اقتل شيوخهم، وليس المراد هنا شيخا، المراد به الهرم، وهناك الرجل الكبير، فكل واحد يعني يدل عليه السياق، المعنى يدل عليه السياق الذي ذكر فيه. قال: لا تقتلن شيخا فانيا، هو قال فانيا معنى هرم، هذا لا يقتل لأنه ليس من أهل القتال، ولا صبيا صغيرا ولا امرأة، رأيتم هذا خليفة رسول الله يقوله، ولا تهدموا بيتا ولا تقطعوا شجرا مثمرا. سيأتينا بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني قريظة، لكن سنبين الفرق. ولا تعقرن بهيمة، تقتل بهيمة إلا للأكل، إلا لغرض الأكل، لما أما هكذا عبث الإفساد لا، الدين الإسلامي ليس فيه إفساد. ولا تحرقوا نخلا ولا تعزقوه ولا تغلل وستجدون قوما قد حبسوا أنفسهم، هؤلاء هم الرهبان في الصوامع، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له. رأيتم الفرق بين الحرب في الإسلام والحرب عند أعداء الإسلام؟ هؤلاء يريدون العبث في الأرض والإفساد وتدمير العدو وإحراق الأرض، حتى يعني أنتم تسمعون في الأخبار الأرض المحروقة، فمحرقون كل شيء، لكن في الإسلام لا، يعني ما تدعو إليه الحاجة يفعل، وما لا حاجة إليه لا، يتوقف عنه. ثم قال، هذا قريب يعني الذي أشرت إليه، وعن سمرة بن هو سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، رواه أبو داود وصححه الترمذي. لماذا هنا قال أبو بكر لا تقتلوا شيخا؟ قال إن المقصود هنا الكبار الذين يقاتلون، وليس المقصود الهرم كما في وصية أبي بكر لجيشه. فانيا، هو قال لا تقتلوا شيخا فانيا، أما هنا المقصود به الكبير في السن الذي يقدر على الجهاد. واستبقوا شرخهم، أي لا تقتلوا الشباب الذين لم يبلغوا. لماذا؟ لأنهم قد يسلموا, وهذا مقيد بما سبق أنهم إذا لم يقاتلوا أو لكم لهم رأي في القتال أو لهم رأي في القتال, فهؤلاء إذا كان له رأي في القتال ويرجع إليه ويوجه الجيش ويخطط لهم حتى ولو كان فانيا فإنه يقتل. ثم قال رحمه الله تعالى, يعني هنا فيه التركيز على قتل الكبار من العدو, ويجب استبقاء الصغار لقوله واستبقوا شرخهم, لأنهم قد يسلموا وينفع الله بهم الإسلام. ألا إذا قاتلوا, يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قتل قتل في غزوة هوازن دريد وهو كبير هرم تماما, لكنه كان له رأي, كان له رأي ينفع به الجيش ويخطط لهم, إذن هو مشارك. ثم قال رحمه الله تعالى, وعن علي رضي الله تعالى عنه بن أبي طالب أنهم تبارزوا يوم بدر. هذه يعني في المبارزة أتى بجملة من الحديث, الحديث نصه فيه كما في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا. قال البخاري في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة, خصومة بينه وبين من قتل. وقال: أو أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذه الآية, هذان خصمان اختصموا في ربهم, إلى آخر الآية. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر, حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفي رواية للبخاري قال: علي فينا نزلت هذه الآية. وفي رواية له عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية, هذان خصمان اختصموا في ربهم, نزلت في الذين برزوا يوم بدر, حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة بن أبي, هذا من المسلمين, حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وعتبة وشيبة بن ربيعة ابن ربيعة, هم إخوة, عتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابن عتبة اللي هو الوليد ابن عتبة, ثلاثة مقابل ثلاثة. الحديث أيضا عند أبي داود, يعني عتبة بن ربيعة قال عند أبي داود عن علي قال: تقدم, يعني عتبة بن ربيعة, وتبعه ابنه الوليد ابن عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة. فنادى من يبارز, نادى من يبارز, الذي نادى هو عتبة, من يبارز. ولها قصة هذه سأذكرها الآن بعد نهاية الحديث. فانتدب لهم شباب من الأنصار, قام شباب من الأنصار واستعدوا لمبارزتهم, هؤلاء من غلوائهم وغطرستهم. فقال: من أنتم؟ يقول عتبة ما يعرفهم, الأنصار في المدينة وهؤلاء من مكة جاءوا. من أنتم؟ فأخبروه, قالوا: نحن فلان وفلان من الأنصار. فقال: لا حاجة لنا فيكم, إنما أردنا بني عمنا, أعطونا من عيال عمنا, من أبناء عمومتنا, من جماعتنا نبارزهم. أراد الله سبحانه وتعالى قتلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عين من يبارز هؤلاء الثلاثة، اختار من بني عمومته ومن أهله من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قم يا حمزة، عم النبي، قم يا حمزة، وبطل يسد، يعني يكفي في هذه المواقف، بطل من الأبطال. فقال قم يا حمزة، قم يا علي وهو بطل أيضا، قم يا عبيدة بن الحارث، ثلاثة مقابل ثلاثة، ثلاثة من 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 أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، من أخص أقاربه صلى الله عليه وسلم. أنتم تقولون أخرجوا لنا أبناء عمومتنا، نعم خذوا هؤلاء الأسود. فأقبل حمزة إلى عتبة قتله، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، يقوله علي، فقتل كل واحد قرنه، قتل حمزة عتبة بن ربيعة، وقتل علي شيبة بن ربيعة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، اختلفوا الضربتين، كل واحد ضرب الآخر في وقت واحد، فأثخن كل واحد منهم الآخر، كل واحد منهم يعني أصاب الآخر إصابة قوية، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم ملنا أنا وحمزة، تقدمنا وقتلنا الوليد الذي هو اختلف ضربة هو وعبيدة بن الحارث، اختلف الضربتين، فكل واحد منهما يعني أثخن الآخر، حتى أن عبيدة مات قريب من بدر في قرية اسمها الحمراء الآن، وقبره هناك معروف، ومات على قدم النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا رضي الله تعالى دفاعا عن النبي وعن الإسلام. ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة جريحا كما قلت لكم في الطريق وهو راجع إلى المدينة، مات رضي الله تعالى عنه شهيدا، مات شهيدا. والحديث في المسند أطول من هذا. القصة التي قلت لكم لماذا عتبة طلب المبارزة، هذا استفزه أبو جهل الخبيث، هذا فرعون هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان عاقلا في قومه وكان له مكانة، فرأى الجيش المسلمين وبخبرته عرف أنهم سينتصرون، أو توقع أنهم سينتصرون، وأنه كما قال هو إذا قتلوا منهم الكثير فلا ما يعني ما في خير، يعني لا يعتبر نصرا. فجاء وقال يا قوم إن هؤلاء القوم مستميتين، قال هؤلاء إن هؤلاء مستميتون، ولا خير بعد ذلك، يعني إذا قتل منكم الكثير. قال عصبوها برأسي وقولوا جبنا عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بجبان، لكن قولوا جبان وارجعوا ولا تتعرضوا للهلاك، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن ينهزم وتنكسر شوكة المشركين ويقتل 70 من صناديدهم من كبار من أمثال أبي جهل، والذي قتل أبا جهل 2 من صبيان الأنصار صغار كما سيأتي. فقال له أبو جهل، استفزه الخبيث، قال له لقد ملأ سحرك صدرك خوفا، في بعض الروايات انتفخ سحرك، يعني أنت الجبن الذي جعلك تغلق، الخوف الشديد الذي ملأ عليك صدرك وامتلك عليك مشاعرك. قال ستعلم يا مصفر يا مصفر يا مصفر أو يا مصفر أسته، يعني بلهجتنا يا ضراط، يا أيها الضروط، ستعلم أيها الضروط من الجبان. فأخذ سيفه وتقدم. شوف استفزه كيف استفزه ليتقدم لي ما هو جيد. طيب خلاص كما ترى. قلنا بأن هذا الخبيث أبو جهل فرعون هذه الأمة استفز عتبة ورماه باختصار رماه بالجبن فثارت هائرة ذاك والحمية ثارت في نفسه فقال ستعلم أيها الضروط من الجبان منا. فأخذ سيفه وقال من يبارز ليوري ذاك من هو الجبان أنه ليس بجبان فقط جاهلية. شوف يعني هم في معركة ويتسابون ويتشاتمون بينما الطرف الآخر المسلمين يتراحمون ويدعو بعضهم لبعض ويعين بعضهم بعضا. فشتان بين الجيشين وبين الفريقين فتقدم وطلب المبارزة فصارت المبارزة. والمبارزة هو أن يبرز أن يظهر يتقدم كل قرن إلى هذا ما كان معروف عندهم لأن القتال بالسيف. فالبداية قبل أن ينشب الحرب يبدأون بالمبارزة ففيها يعني فيها رفع معنوية لمن ينتصر فريقه وفيه خذلان للذي يقتل مبارزه. فهذه المبارزة هي يعني بروز كل قرن إلى قرنه ليقتله. هذه يعني يظهر له يخرج من كانوا طريقة الحرب قديما صفوف حتى يقول إذا التقى الصفان يعني هم يصطفون ثم يتقدمون في البداية معا ثم تحصل الاختلاط والجولة فيما بعد. فهذا هو الظهور يظهر من الصف ويبارز قرنه ولا يتقدم لهذه إلا شجاع وموثوق منه. وقول في يوم بدر يعني في بداية المعركة واليوم يعني المعركة تسمى يوم كذا يوم حنين أي معركة حنين يوم بدر معركة بدر يوم أحد معركة أحد فيعبرون باليوم الذي حصلت فيه المعركة عن المعركة. إذن للإمام هؤلاء أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقدموا بل أمرهم. ومن يأمره الإمام بالمبارزة يجب عليه أن يتقدم وأن يبارز يجب عليه لأن فيه إظهار الشجاعة في مقابل العدو وفيه إظهار قوة المسلمين وإظهار ضعف الآخرين. للإمام أن يأذن لبعض جنده بمبارزة أقرانهم فأذن النبي بل أمر الثلاثة أن يتقدموا. لا يجوز كما يقول أهل العلم لمن أمره الإمام بالمبارزة أن يتأخر عن ذلك. لماذا؟ لأنه أمر لأنه عين لهذه المهمة. وبداية الكتاب الجهاد ذكرنا أن متى يجب الجهاد إذا عينه الإمام إذا عين شخصا بعينه. وفيه أيضا فضل هؤلاء الثلاثة الكرام الصحابة الأجلة حمزة وعلي وعبيد بن الحارث. وفيه جواز المبارزة لكن بشرطين: شرط العلم إتقان والمهارة في المبارزة إتقان فن المبارزة والقوة أيضا والقوة حتى لا يفرح الأعداء ويكون خلل وضعف في جيش المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى حديث ابن عمر حديث أبي أيوب حديث ابن عمر أن امرأة وجدت مقتولة انتهينا منها. طيب حديث أبي أيوب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني هذه الآية يفهمها الناس حتى في ذلك الزمن على غير معناها. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. حافظ رحمه الله يعني ذكر معنى الحديث، هذا ليس هو لفظ الحديث، بل هو قال لك الحديث هو موضوعه كذا. يعني أبو أيوب الأنصاري قال هذا القول: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، قاله متى؟ عندما أنكر على من حمل على صف العدو. الحديث لفظه كما عند الترمذي، واللفظ كامل يظهر فيه المعنى إذا الاختصار قد وهذا ليس اختصار، بل هو عبر عنه بأسلوبه رحمه الله تعالى. للاختصار، لفظ الحديث عند الترمذي وهو أتم من لفظ أبي داود، يعني هو عند أبي داود أيضا لكن هذا أتم منه، ولذلك اخترت هذا اللفظ. قال عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم، يعني القسطنطينية، فأخرجوا الروم أخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم، أيضا صف كبير أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين. هذا هو السبب، هذا الذي عبر عنه الحافظ بن حجر بقوله: أنكر على من حمل على العدو. قال في الحديث: فحمل رجل من المسلمين، رجل شجاع من المسلمين، حمل أي تقدم واقتحم صفوف الكفار، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم وحده بسيفه يضرب يمينا وشمالا، فصاح الناس الذين رأوه وحده يدخل في هذا الصف العظيم الكبير من هؤلاء القوم المدججين بالسلاح، أصحاب الخبرة، جيش مدرب، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. أنكروا عليه، هذا الحافظ بن حجر عبر عنها أنكروا عليه بالأسلوب هذا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري الصحابي المجاهد الجليل رضي الله تعالى عنه، فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم لتؤولون، يعني تفسرون هذه الآية هذا التأويل هذا التفسير، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم السياق كاملا كيف يظهر المعنى؟ إن قلنا في ما بيننا سرا ولا يدري بذلك الرسول: إن أموالنا قد ضاعت، يعني مزارعهم ونخيلهم وكذا، إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه. هذا اجتهادهم، يعني الإسلام صار قويا والأنصار كثير يستطيع أن يؤلف جيشا من هؤلاء، فما يلزمنا نحن أن نتفرغ لهذا، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا، إلى آخر الآية. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو،
فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. وقد زاد عمره عن المئة وهو الآن قبره في اسطنبول. هكذا هو عند النسائي في الكبرى وعند أيضا أبي داود وعند الترمذي أيضا. فهذا حديث أبي أيوب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, أي لا تلقوا بأنفسكم, أيديكم كناية عن النفس, والمعنى لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة, والتهلكة هي الموت, وكل ما يكون سببا إليه, سببا إلى الموت. قال ابن حجر رحمه الله تعالى أما حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعة, انظر دقة العلماء, إن كان لفرط شجاعته يعني لعظم شجاعته وقوتها, إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو أيضا, يعني هو شجاع وواثق من نفسه وواثق من النتيجة أيضا أنه سيرهب العدو بذلك, أو يجرئ المسلمين إذا فعل اقتدى به الباقون من الشجعان وأقدموا كما أقدم, هذه كلها مصالح, يعني إرهاب العدو وتجرئة المسلمين على الأعداء وتشجيعهم, يعني تجرئتهم يعني تشجيعهم كما نقول على الإقدام, فهذه كلها مصالح ومطلوبة في هذه المواقف. أو يجرئ المسلمين عليهم أي على الأعداء أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن, فهو حسن مطلوب طيب. وما كان مجرد تهور غير محسوب العواقب ولا يعني ترجحت المصلحة فيه, بل هو مجرد اندفاع, مجرد اندفاع وتهور, فممنوع, ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين. إذا كان هذا الإقدام سيظهر قوة العدو, يعني يقتلونه ويمثلون به ويتقدمون ويجترئون على المسلمين, فإن هذا يكون ممنوعا, يكون ممنوعا. هذا هو التخطيط, وهذا هو الحرب في الإسلام. والنبي قال الحرب خدعة. ثم ننتقل إلى حديث آخر وهو حديث من ابن عمر, نعم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق نخل, حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير, نخل بني النضير. تتمة الحديث كما في الصحيحين وهي البويرة, فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين, تأييدا لهم. وفيه يقول حسان بن ثابت أبيات شاعر, شاعر الإسلام, وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة إما أن تكون كما يقول أصحاب المفردات وأصحاب كتب البلدان, إما أن تكون اسم لمنازل بني النضير أو أنها اسم لجزء منه, وهو الظاهر أنها لجزء من منازل بني النضير التي فيها نخلهم, التي فيها نخلهم. بنو النضير قبيلة كبيرة من اليهود, قبيلة كبيرة من قبائل اليهود تسكن المدينة, وكانت المدينة تسكنها ثلاث قبائل يهودية, هم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع, وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية, وكانت بينهم معاهدة, وحتى أنهم يعينوا بعضهم بعضا كما هي سبب هذه القصة. فخانوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبب هذه الغزوة أو قصة هذه الخيانة التي سببت غزوة بني النضير ومحاصرتهم وإجلاؤهم من المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يستعينهم في دية رجلين من بني عامر كانت حصل أن قتلهم بعض المسلمين فتحمل المسلمين ديتهم وكان بينهم حلف في مثل هذا أن يعين بعضهم اليهود والمسلمين في مثل هذا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما بينهم من حلف فقالوا نعم في البداية نعم نجيبك وهم يمكرون ويمكر الله وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم جلسوا تحت جدار لهم لليهود جلسوا تحت جدار لليهود فاجتمعوا فيما بينهم اليهود قالوا هذه فرصتكم الوحيدة تقتلون فيها محمدا صلى الله عليه وسلم ما يدرون أن الله سبحانه وتعالى حاميه وأن الله قال له والله يعصمك من الناس فقالوا فيما بينهم وقالوا من رجل يلقي بهذه الرحى الرحى التي يطحن عليها حجر كبير يطحن بها الحب تكون كبيرة قالوا من يصعد بها على البناء الجدار الذي النبي صلى الله عليه وسلم مستظل بظله فيلقيه عليه فيقتله هذه أهل خيانة يعني أهل خيانة متعصلة فيهم لا شك من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله صلى الله عليه وسلم فانتدب لذلك رجل خبيث اسمه عمرو بن جحاش لعنه الله وأعلم الله رسوله بما بهذا الأمر فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه فلم ينتهي إلا في المدينة وقيل في بعض الروايات أنه تظاهر أنه يريد أن يقضي حاجته حاجة البشر يعني مثل البول وكذا فتظاهر أنه يريد أن يقضي الحاجة ويعود وهم ينتظرون أن يعود ولكن خيب الله ظنهم فمن هنا يعني انتقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين فالآن المسلمون في حل من هذا العهد وهم السبب كما في غزوة مكة هم يعني فتح مكة هم قريش هم الذين تسببوا بنقضهم العهد فصاروا بنقضهم العهد هذا سينقضون أي عهد ويكونون خطرا على الإسلام وعلى أهل الإسلام فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم جيش فحاصرهم 6 أيام وكانت هذه الغزوة بعد بدر 6 أشهر بعد غزوة بدر 6 أشهر وكان المنافقون كما في بعض الروايات قالوا لهم نحن معكم لا تسلموا لا تسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تستسلموا له ونحن معكم فتخلفوا وتخلف بنو قريظة وتخلف فبقوا وحدهم مقابل خيانتهم العهد فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر إذن فقطع النبي أي أمر بقطع يعني ما ليس إذا جاءت في هذا قطع الأمير وكذا القائد فهو معناه أمر بقطع أشجارهم فهنا وقطع يعني حرق هكذا بالتشديد وقطع العلماء يعني الذين يعتنون بضبط الكلمات الحديث يقولون يجوز أن تكون مشددة قطع، ويجوز أن تكون الكلمة مخففة قطع، والكل صواب. إن قرأت قطع فهو صواب، وإن قرأت قطع فهو صواب. إذن جواز قطع النخل والأشجار وتحريقها في الحرب إذا كان في ذلك مصلحة كما أشرنا، ومن هنا لا يخالف قول أبي بكر ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوه، فذاك حيث لا مصلحة. أما إذا كانت مصلحة وهو أحد الجيش في هذه الذي لا يخفى على أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، لكن يحمل قول أبي بكر على حيث لا مصلحة إذا لم تكن هناك مصلحة، والمصلحة سنبينها الآن. إذا كان في ذلك مصلحة من أضعاف اقتصاديات العدو أو كونه يتقي بها، يعني شجر كثيف ويأتي ويحارب من خلفه ويكون الشجر هذا حاجز بينهم وبين جيش المسلمين، فلا يستطيع المسلمون أن يتقدموا، ولو تقدموا يكون هؤلاء متترسين بهذا الشجر فيقتلون المسلمين. إذا كانت في مثل هذه الحالة فإنه يجوز التحريق لإفساح، وأيضا إذا كان فيه إذلال للعدو هم يعني سيحترقون ويغيظهم عندما يرون أموالهم تقطع وتحرق، سيكون من أعظم الإذلال لهم. وقد روى ابن جرير أن بني النضير بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما قطع وحرق بعثوا إليه رسول رسالة أو رسول، إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ أثر فيهم ولا لا أثر؟ فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. والمعنى ما قطعتم من الأشجار وما تركتم، يعني الذي تركتوه والذي قطعتوه فكله بإذن الله جل وعلا. وفيه نكاية للعدو وخزي من قوله ويخزي الفاسقين، وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. ما قطعتم من لينة، قيل اللينة هي جميع النخيل إلا نخلة، وفي قول إلا نخلتين، يعني جميع النخيل يسمى لينة إلا العجوة من النخيل، نوع يسمى العجوة وهو مشهور في المدينة، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. سبع تمرات من عجوة. قيل يعني اللينة هو جميع أشجار النخيل إلا العجوة، وقيل إلا العجوة والبرني، يعني أضافوا إليها نوعا آخر وهو البرني، وهو أيضا تمر مشهور في المدينة. ذكر ابن قدامة المقدسي أبو محمد في كتابه المغني أن الشجر والزرع في بلاد العدو له ثلاثة حالات، هو ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تدعو الحاجة إلى إتلافه، يعني حاجة المعركة وحاجة الجيش تدعو إلى إتلافه، والخطة الحربية تدعو إلى إتلافه، بمعنى هذا صار فيه مصلحة في إتلافه. تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يمنع من قتالهم كما قلت لكم، يكون سدا أو يتمترسون خلفه أو يكون في الطريق إليهم فلا يستطيع الجيش المسلمين أن يتقدم، هكذا يقول، أو يمنع من قتالهم بأي صورة من صور المنع، أو يكونون هم يفعلون كذا بالمسلمين، يعني هم يقطعون أشجار المسلمين في المقابل المسلمون يجازونهم فيقطعون أشجارهم فيفعل بهم ذلك لينتهوا يعني ليتوقفوا فلا يستمرون في تقطيع أشجار المسلمين. فهذا يجوز هذا التقطيع وهذا التحريق يقول ابن قدامة يجوز بغير خلاف نعلمه. ما أجمل هذه الكلمة نعلمه. الجهال الآن يقول ما خلاف هذا اللي عنده هذا السفر العظيم كتاب المغني وغيره من الكتب ها يقول ما لا ليس فيه قوة اطلاعه وسعة اطلاعه يقول ما في خلاف نعلمه. هذا خط الرجعة هنا يعني هو نفى علمه رحمه الله. القسم الثاني يقول ابن قدامة ما يتضرر المسلمون بقطعه هذاك ينتفعون بقطعه هنا في المقابل يتضررون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه أكلا أو ظلا أو علفا لدوابهم فهذا يحرم قطعه. يعني المسلمون يقدرون أنهم يعني ينتصرون على العدو أو في هذا يجلونهم وهم سيحتاجون لهذه الأشجار وتكون لهم فيها منفعة ويتضررون من قطعها فحينئذ يحرم قطعها. فهذا يحرم قطعه لماذا؟ لأن المنفعة في بقائه المصلحة في بقائه لا في قطعه. الحالة الأولى المصلحة في قطعه أما هذا فالمصلحة في بقائه حكمة عظيمة. ما عدا ذلك يعني الأشجار التي لا ضرر في قطعها للمسلمين ولا منفعة أشجار عادية ليس فيها في قطعها منفعة وليس في إبقائها في قطعها مضرة وفي إبقائها منفعة فهذا هو القسم الثالث مما لا ضرر فيه على المسلمين ولا نفع سوى غيظ العدو. هذه غيظ العدو فيها غيظ الكفار والإضرار بهم ها فهذا فيه يقول ابن قدامة فيه قولان لأهل العلم. الأول الجواز يقطع ما دام فيه ضرر بالعدو حتى ولو لم يكن فيه نفع للمسلمين لكن فيه ضرر للعدو وما يضر العدو ينفع المسلمين هذا القول الأول فيجوز. القول الثاني عدم الجواز لنهي أبي بكر الذي تقدم ولا تقطع شجرة يعني التي لا مصلحة في قطعها كما تقدم. والقول الأول هو الأرجح القول الأول وهو الجواز هو الأرجح لأن في ضرر الإضرار بالعدو فيه نفع للمسلمين. إذن يؤخذ من هذا أن التدمير إذا كان وسيلة إلى مصلحة أعظم من مفسدته يعني لا يشك أحد أن هذا التقطيع فيه مفسدة لكن ينظر هل المصلحة منه أعظم فإذا كانت المصلحة وإذا كان التدمير في أرض العدو في بنيانهم في بساتينهم في إذا كان التدمير مصلحته أعظم من مفسدته فإنه ماذا يجوز أن يفعل ولا يعارض القاعدة المعروفة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن ذلك هذه القاعدة متى تعمل أو تعمل إذا كانت إفسادا محضا لا 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 نفع فيه ولا مصلحة فيه أو كانت المفسدة أرجح من المنفعة. فإذا كانت المفسدة من التقطيع والتدمير في أرض العدو أرجح إذا كان المفسدة أرجح لا يجوز لا يقدم عليه ولا تفعل. وإذا كانت المصلحة أرجح فإنه في هذه الحالة يدمر ويقطع من أشجارهم. ونقف عند حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. سيكون هذا إن شاء الله موضوع جلستنا القادمة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا العلم النافع وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا هداة مهتدين ومنا يجعلنا من أتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يكفينا شر الابتداع في الدين وأن يرزقنا النية الصالحة فإنها هي مدار العمل إنما الأعمال بالنيات وأن يجعلنا من محقق التوحيد ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المجتهدين في تعلم سنته والعمل بها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.